إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 32 من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هنا ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ يعود على قصة قتل قابيل ابن آدم لأخيه هابيل، وهي التي مر ذكرها في الآيات السابقة. فمن أجل ذلك يعني من أجل أن ابن آدم قتل أخاه ظلما وعدوانا كتب الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، يعني شرع لهم وأعلمهم وفرض عليهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. الذي يقتل نفسا بغير نفس أو فساد، يعني بغير نفس أو بغير فساد في الأرض، يعني قتلها بغير إيه؟ بغير سبب، بغير نفس يعني ليس قصاصا، لأن القصاص من القاتل جائز. فالذي يقتل نفسا بنفس هذا يعني جائز، وطبعا عن طريق الحاكم، يعني ليس للأفراد يعني الرعية أن يقتص بعضهم من القاتل هكذا بدون محاكمة ومساءلة وثبوت التهمة وكذا. فإذا حصل أن شخصا قتل آخر فيرفع الأمر إلى القاضي والحاكم ويحقق يعني في الموضوع، وإذا ثبتت التهمة على القاتل فإن الحاكم يقتله، ويكون هذا القتل في هذه الحالة جائزا لأنه قتل نفس بنفس. أو فساد في الأرض، وهو الذي سأتي ذكره في الآيات التي بعدها. فساد في الأرض وهو الحرابة، كشخص مثلا يقطع الطريق ويخيف المارين في الطريق ويستولي على أموالهم ونحو ذلك، فهذا جزاؤه أيضا أن يقتل، فهذا قتله بحق. لكن الذي يقتل نفسا بغير نفس وبغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني كأنه قتل جميع الناس، لأنه لا فرق بين نفس ونفس، واستحلاله قتل نفس كأنه استحلال لقتل الناس جميعا. وجعل الله سبحانه وتعالى في قصة يعني آدم، في قصة ابني آدم، عبرة، بسبب أن ابن آدم لما سن القتل تحمل قصة من أوزار قتل الناس جميعا إلى يوم القيامة، فضرب الله سبحانه وتعالى بهذه القصة المثل، وجعل الذي يقتل نفسا بغير حق كأنه قتل الناس جميعا، يعني كأنه شارك في قتل جميع المقتولين. ومن أحياها يعني من حرم قتلها، هنا من أحياها تأتي بمعنى المعنى الأول من حرم قتلها، والمعنى الثاني يعني شارك في إحيائها، بمعنى مثلا أنه عفى عمن وجب عليه القتل مثلا قصاصا، وكان هو ولي للدم فعفى مثلا عن القاتل فيعتبر أحياء بعد أن كان يعني يوشك على الموت، أو أنجى من حريق أو غرق أو هلاك أو كذا، فيعتبر أيضا أحياء النفس، أن المحي والمميت في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن أحياها بمعنى أنه يعني تسبب في حياتها وكان سببا في نجاتها من قتل محقق. فإذا معنى ومن أحياها تأتي بمعنى من تسبب في أحيائها، أو بمعنى من حرم قتلها واعتقد يعني عصمة هذه الدماء وحرمة الاعتداء على الآخرين بغير حق وحرمة قتل الآخرين، فهذا يعتبر قد أحيا النفوس لأنه حرم القتل، وبالتالي ضد القتل هو الحياة. ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت على عثمان يوم الدار. أبو هريرة رضي الله عنه دخل على عثمان ابن عفان الخليفة الراشد يوم الدار، يعني عندما حاصره المجرمون الذين خرجوا على عثمان وأرادوا أن يقتلوه، كما هو يعني معلوم في التاريخ الإسلامي يعني أنه خرج على عثمان رضي الله عنه بغاة وظلمة من المفسدين في الأرض، وكان وراء هؤلاء محرض لهؤلاء جميعا كان عبد الله بن سبأ اليهودي، رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أخذ يكتب كتبا مزورة على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بريئة من هذا، ويكتب على لسانها كتبا وعلى لسان غيرها من كبار الصحابة أيضا يكتب كتبا مزورة ويرسلها إلى أهل العراق وأهل مصر. هذه الكتب المزورة فيها اتهام لعثمان رضي الله عنه بأنه يعني بدد أموال الناس واستولى على أموال الدولة وكذا، وعثمان رضي الله عنه كان مسرا، كان يعني رجلا تاجرا غنيا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه هو الذي جهز جيش تبوك، غزوة تبوك كلها هو الذي جهز الجيش ب900 بعير و يعني مبالغ كبيرة يعني من المال والسلاح وكذا، فكان رجلا موسرا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده تجارة وعنده ماله الخاص، ولكنه يعني ولي الخلافة بعد عمر رضي الله عنه. عمر كان يعني يرى التضييق على نفسه، يلبس الثوب المرقع ويأكل الخبز والزيت، ويعني بيته متواضع من الطين وكذا، لكن عثمان رضي الله عنه كان له قصور وله تجارة وله أموال وكذا، فبعض الناس يعني ألقى الشيطان يعني في نفوسهم لماذا لا يكون عثمان مثل عمر، ولماذا لا يضيق على نفسه في المعيشة كعمر، وهذا الشيء ليس بواجب، لا يجب على الإنسان أن يضيق على نفسه في أمور المعاش، وإنما من أراد أن يفعل ذلك فلا بأس، الذي أراد أن يوسع على نفسه بالحلال بما أحل الله سبحانه وتعالى له فله الحق في ذلك. وعثمان رضي الله عنه يعني رجل أمين ومؤتمن على أموال المسلمين، وتوسعته على نفسه من ماله الخاص وليس من مال الدولة يعني، وليس في يعني ولم يأكل مالا بغير حق، لكن بدأ يعني عبد الله بن سبأ يحرض الناس ليثوروا على عثمان ويخلعوه بحجة يعني تبديد الأموال وأنه يوزع الأموال على نفسه وعلى قرابته، وأيضا بتهمة محاباة قرابته، لأن عثمان رضي الله عنه ولى العديد من الأمراء على البلدان، أمراء الجيوش ومناصب كثيرة في الدولة، ولاها يعني قوما من قرابته من بني أمية، وهم قوم عثمان وقرابة عثمان. وطبعا عثمان رضي الله عنه كان يعني بريئا أيضا من تهمة يعني المحاباة بغير حق، وإنما الذي حصل أن أسرة بني أمية كانت أسرة كبيرة العدد بطبيعتها، وفيها يعني أعداد كثيرة، وكان معظم هؤلاء الأمراء الذين هم من بني أمية وأمراء على البلدان أو الجيوش أو كذا، كانوا أمراء من أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو من أيام أبي بكر أو من أيام عمر، وجاء عثمان وأبقاهم في مناصبهم، وعين بعض الآخرين من بني أمية لكفاءتهم، وليس بسبب يعني محاباة للقرابة، وإنما بسبب يعني كفاءتهم فيما يرى أنهم يعني كفء لما ولوا عليه من بلاد أو جيوش أو كذا. المهم يعني مثل هذه التهم أخذ يروجها عبد الله بن سبأ وينسبها زورا إلى عائشة رضي الله عنها، كأن عائشة هي التي تحرض الناس ليثوروا على عثمان، وهي بريئة يعني من هذا، ويكتب يعني هذه الرسائل والكتب ويبعثها إلى أهل العراق وأهل مصر. فالمهم يعني تم تدبير يعني مكيدة، وهي أن يجتمع هؤلاء البغاة في موسم الحج حتى لا يستغرب قدومهم إلى المدينة، حتى لا يستغرب قدومهم إلى المدينة، فيقدمون كأنهم حجاج قدموا للحج وكأنهم مروا على المدينة في طريقهم، حتى يكون الأمر يعني ليس مثيرا يعني للشبهات والشكوك وكذا. ثم إذا اجتمعوا في المدينة حاصروا عثمان وقتلوه وكذا، وخططوا لهذا الأمر، وبالفعل يعني جاء عدة آلاف من أهل مصر وعدة آلاف أيضا من أهل العراق ممن انطلت عليهم هذه الدسائس وكذا. ولما صاروا في المدينة وكان يعني في موسم الحج، يعني قبيل موسم الحج، فجاءوا وحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه وأحاطوا به واستولوا على المسجد النبوي، وصار يصلي بالناس واحد من هؤلاء البغاة، ومنعوا الماء عن عثمان رضي الله عنه، ومنعوا وصول الطعام إليه، وحصلت يعني فتن عظيمة انتهت بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: دخلت على عثمان يوم الدار، يعني هو محاصر في داره، فقال أبو هريرة: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. يعني اليوم الضرب يعني القتال وضرب الناس يعني بالسيوف، ضرب البغاة بالسيوف، قد طاب يعني عظم أجره وثوابه، لأنه ضرب في هذه الحالة والقتال دفاعا عن مظلوم ودفاعا عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فقال عثمان رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال أبو هريرة: قلت لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. وهذا الأمر تكرر يعني من كثير من الصحابة، حاولوا أن يدافعوا عن عثمان واستأذنوه أن يقاتلوا هؤلاء البغاة، فكان عثمان رضي الله عنه يأمرهم بكف أيديهم وينهاهم عن القتال، ويقول يعني: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، لا أكون أول خليفة للمسلمين يقتل المسلمين ويحدث اقتتال بين المسلمين. فقال يعني أبى يعني أن يقاتلهم، مع أنه كان قادرا على قتالهم، ولكنه لم يرد يعني أن يقاتلهم، لأنهم مهما كانوا بغاة وظلمة ومجرمين إلا أنهم لا يزالون مسلمين، فأبى يعني أن يقاتلهم ومنع الصحابة من قتالهم. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: إحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس جميعا منه، الذي يمتنع من قتل الناس ظلما فإن الناس جميعا يصبحون أحياء منه، يعني بسبب امتناعه، يعني هذا يمتنع عن قتل الناس وهذا يمتنع عن قتل الناس، فبسبب ذلك يحيى الناس جميعا. طيب، هناك تفسير آخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني كأنه جعل الآية يعني خاصة الذي قتله يعتبر يعني جرمه كجرم قتل الناس جميعا هو النبي أو الإمام العادل، يعني ليس هذا في حق جميع الناس وإنما هو في حق الأنبياء وأئمة العدل، فالذي يقتل نبيا يعني جريمته كأنه قتل جميع الناس الآخرين، والذي يقتل إماما عادلا يعني خليفة عادلا للمسلمين فجرمه كجرم قتل الناس جميعا، بمعنى أن جرم قتله مضاعف وجرم قتله عظيم واسم قتله كاسم قتل يعني جميع الناس. لكن التفسير الأول هو المشهور، يعني أنها في حق قتل أي نفس حرام، يعني جرمها كجرم قتل الناس جميعا، يعني جرمها مضاعف واسمها عظيم. وفي تفسير من أحياها قلنا إما أحياها بمعنى حرم قتلها أو امتنع من قتلها، أو التفسير الآخر من أحياها يعفى عن قاتل وليه، أو من أحياها يعني أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة، فهذا يعتبر كأنه أحيا الناس جميعا. مما يدخل في إحياء النفس يعني خاصة في هذه الأعصار مع تقدم الطب والعلاج وكذا، أيضا مثلا التبرع بالدماء مثلا لشخص يعني يوشك على الموت إذا لم ينقل مثلا إليه دم، أو إذا لم ينقل إليه عضو مثلا من الأعضاء أو كذا، التبرع مثلا بكلية الكلى، يعني التبرع بواحدة يقال لها كلية، فتبرع مثلا بكلية لشخص مثلا يكاد أن يموت بسبب مثلا فقد الكلى أو فشل الكلى أو كذا، عافانا الله إياكم، وهكذا يعني هذا يعتبر أيضا إحياء للنفس وأجره إن شاء الله كأجر إحياء الناس جميعا، وأجره عند الله تعالى عظيم. الذي يتبرع مثلا إنسان في عملية جراحية ومحتاج لنقل دم وكذا ويتسبب في نجاته من الموت وكذا، يكون إن شاء الله أجره عظيما عند الله تعالى. مسألة التبرع بالأعضاء والتبرع بالدماء يعني جائزة، لكن بشرط يعني ألا تكون على سبيل التجارة، يعني ما لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يعني يبيعون الكلى ويبيعون مثلا بعض أعضائهم مقابل يعني أجر أو كذا، فلا يبيع الإنسان يعني أعضاءه، ولكن يجوز أن يتبرع بها، وإذا تبرع بها والذي أخذها أهدى إليه هدية وكذا يجوز أن يقبلها، يجوز يعني أن يقبل هدية، لكن لا تكون كبيع وشراء. وكذلك طبعا يشترط في حالة التبرع بالأعضاء ألا يكون هناك يعني ضرر على حياة المتبرع، يعني لا يتبرع بعضو بحيث يكون في ذلك يعني ضرر على حياة المتبرع، يعني يستشار الأطباء وكذا ويتأكد من عدم وجود ضرر، أو يكون هذا في حالة التبرع بالأعضاء بعد الموت، مثلا بعد الموت لا يكون بحاجة إلى أعضائه مثلا، فيجوز للإنسان أن يوصي أنه مثلا إذا توفي تؤخذ منه مثلا بعض الأعضاء التي يمكن أن تنقل إلى آخرين وتتسبب في حياتهم، كالكلى والكبد وقرنية العين وكذا، يجوز للإنسان أن يوصي يعني بالتبرع مثلا بهذه الأعضاء بعد وفاته، يجوز هذا، ويجوز ألا يوصي بهذا أيضا، يعني معه الخيار في هذا، وإذا تبرع بها بعد وفاته يكون له أجر أيضا إن شاء الله، يعني هو تبرأ في حياته أوصى يعني أن تؤخذ منه بعد وفاته فيكون له أجر إن شاء الله، لأنه تسبب في إحياء نفس يعني، ويكون له الأجر بهذا إن شاء الله. كذلك القلب أيضا من الأعضاء التي يمكن أن تؤخذ مثلا من إنسان حديث الوفاة وينقل إلى شخص آخر يكون قلبه تالفا وكذا، وتسبب في حياته بإذن الله. وإذا لم يكن المتوفى قد أوصى بهذا في حياته فيجوز لأولياء المتوفى أيضا أن يتبرعوا بأعضاء، بشيء مثلا من أعضاء المتوفى لإنسان مريض يمكن أن يؤخذ منه إذا كان بإذن يعني أولياء المتوفى، إلا في حالة ما إذا كان المتوفى مثلا منع عن هذا وأوصاهم ألا يتبرعوا بشيء من جسده قبل أن يموت، فهنا يجب تنفيذ وصيته. لكن إذا لم يكن يعني أوصى بشيء لا قال تبرعوا ولا قال لا تتبرعوا، فيجوز للأولياء في هذه الحالة إذا رأوا مصلحة يعني في التبرع بشيء من أعضاء قريبهم المتوفى يجوز يعني لهم أن يأذنوا فيه. نعم يجوز التبرع لمسلم أو لغير مسلم لأنها تعتبر صدقة من الصدقات، والصدقات تجوز للمسلم ولغير المسلم، يعني مثل كما في قوله تعالى وتطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير يكون غير مسلم، ويعني أذن الله سبحانه وتعالى في إطعامه وسقيه والإحسان إليه إن شاء الله. لكن طبعا لا شك أنه لو تبرع بها لمسلم يكون أجره أعظم، لو تبرع بها لمسلم يكون أجره أعظم، لأنه إذا تسبب في حياته، فالإنسان إذا تسبب في شيء من الخير فيكون له حصة من الأجر ونصيب من أجر ذلك الخير الذي تسبب فيه. فهو مثلا تسبب في أن يحيا هذا الإنسان مثلا 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، هذه السنوات كان يصلي فيها ويقرأ القرآن ويذكر الله وكذا، فهذه العبادات يعني التي قام بها يكون لك نصيب من الأجر لأنك ساهمت في تعبده بهذه العبادات وتقربه إلى الله بهذه القربات، لأنه بدون هذا العضو الذي تبرعت به مثلا كان سيموت هذا الإنسان وأنت تسببت في حياته. كل شيء بقدر الله، ولكن مجرد أسباب فقط، أنك يعني كنت سببا في أن يصلي ويصوم ويذكر الله وكذا، فيكون لك نصيب في هذا الأجر. فبالتالي يعني التبرع بالأعضاء أو بالدم أو كذا لإنسان مسلم يكون أجره لا شك يعني أعظم وأحسن من التبرع به لغير مسلم، لكن التبرع به لغير مسلم جائز من باب أنه إحياء نفس إن شاء الله. نعم نعم. مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير هو المسجون، يعني الأسير الذي يؤسر في الحرب، يعني إذا حصل حرب بين المسلمين وغير المسلمين وأخذ شخص من الأعداء يعني مثلا مسجونا، فهذا هو الأسير. جاء أيضا في عن الحسن البصري رحمه الله قال فكأنما قتل الناس جميعا وزرا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أجرا، يعني له وزر في حالة القتل، عليه وزر قتل الناس جميعا، وفي حالة الإحياء له أجر إحياء الناس جميعا. وهذه الآية ليست لبني إسرائيل فقط، وإنما هي عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. جاء عن سليمان بن علي الربعي قال قلت للحسن أي البصري هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل، فقال إي والله الذي لا إله غيره، يعني نعم والله الذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. لماذا تكون يعني دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا؟ الذي يقتل شخصا بني إسرائيل كأنما قتل الناس جميعا، والذي يقتل من أمة محمد ليس كأنما قتل الناس جميعا. فقال يعني هي لنا كما هي لبني إسرائيل، يعني وإن كان أول الآية كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أن هذا كتبه الله عليهم، وإنما أنزله في القرآن لأنه باق في شريعتنا، يعني هذا مما لم يغير في شريعتنا ولم يبدل وهو باق. وجاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك، يعني أحيي نفسك، يعني قال يعني أحيي نفسك. وإحياء الإنسان لنفسه يكون يعني بال طبعا إحياء حسي ومعنوي، يعني الإحياء الحسي بالاكتساب يعني الرزق والطعام والشراب وكذا، والإحياء المعنوي إحياء روحه يعني بالإيمان والعمل الصالح وذكر الله وتلاوة القرآن وكذا، فهذا يعني إحياء لنفس الإنسان. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ولقد جاءتهم يعني بنو إسرائيل، جاءتهم رسلنا بالبينات، رسل الله تعالى جاءوا إلى بني إسرائيل بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة الدالة على وحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة ووجوب يعني طاعته وطاعة رسله. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. والإسراف هو إيه؟ مجاوزة الحد. يعني بنو إسرائيل جاءهم رسل كثيرون بالحجج الواضحة، وجاءوهم يعني بمعجزات وأشياء من خوارق العادات وأدلة ظاهرة على صدقهم، ومع ذلك أسرف بنو إسرائيل، يعني تجاوزوا الحد في الطغيان والعناد. قال: هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود. الإمام ابن كثير يقول هذا إيه؟ يعني من أمثلته ما كان من اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كانوا ثلاث، كانوا ثلاث قبائل، وهي بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فكانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج، كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج، يعني كانوا مقسومين هذه القبائل الثلاثة قبيلتان مع الخزرج وقبيلة مع الأوس أو كذا، فكانوا مقسومين يعني إلى قسمين. إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، فكانوا يعني كما وصفهم الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كانوا يسعون في إيقاد الحرب وإشعال الحرب بين الأوس والخزرج، فيشعلون الحرب بين الفريقين ويبدأون في الدسائس والمكائد ونقل الكلام والأخبار وإغار صدور كل فريق تجاه الفريق الآخر حتى تشتعل الحرب. وكانوا تجار سلاح، اليهود كانوا يتاجرون في السلاح، فأول ما تشتعل الحرب يبدأون يربحون من بيع السلاح لهذا الفريق ولهذا الفريق، ولا يكتفون ببيع السلاح فقط بل يشاركون في القتال يعني مع هذا الفريق ومع هذا الفريق. وأثناء القتال طبعا يحصل أن بعض اليهود يقتلون بعضا، اليهود الذين يقاتلون في صف الأوس ربما قتلوا بعض اليهود من صف الخزرج، الذين اليهود الذين في صف الخزرج ربما قتلوا بعض اليهود الذين في صف الأوس. فعندما تنتهي الحرب، عندما تنتهي الحرب يبدأون إيه، فيحصون عدد، يحصون الأسرى إذا كان هناك يعني أسرى من الفريقين، فيفتدون هؤلاء الأسرى بالمال، يفتدون هؤلاء الأسرى بالمال ويستردون أسراهم، ويقولون إن الله تعالى يعني أمرنا في التوراة أن نفادي الأسارى وأن لا نترك رجلا من بني إسرائيل أسيرا عند غيرهم مهما كلفنا ذلك من مال وكذا، فيجمعون الأموال ويفتدون الأسرى. ف يعني وبخهم الله سبحانه وتعالى على صنيعهم، فقال سبحانه وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني أخرجتموهم للقتل للقتال وقتلتموهم، قتلتم يعني من بني إسرائيل مع أن القتال محرم، قتالكم قتال الإسرائيلي للإسرائيلي محرم في التوراة، مع ذلك قاتلتموه، وبعدين تأتون بعد ذلك وتقولون إيه تركه أسيرا لا يجوز وتفادون الأسرى، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني تأخذون بس من التوراة تحريم إبقاء الأسير لدى الآخرين وتفادون الأسرى، وتتركون ما في التوراة من تحريم سفك الدماء وتحريم يعني إخراج الإسرائيلي للإسرائيلي من دياره وهكذا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات الكريمة. فالقصد يعني أنهم آمنوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه، فاليهود أو بنو إسرائيل يعني بصفة عامة كانوا يسرفون في القتل، كانوا يسرفون في القتل، سواء في قتل الآخرين أو حتى في قتل بعضهم بعضا، وأسرفوا في ذلك، وكذلك يعني قتلوا العديد من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا من أعظم الجرائم أشنع الموبقات قتل أنبياء الله. وكان الأنبياء فيهم كثيرين، يعني ربما يكون بين أظهرهم يعني أكثر من 300 نبي في وقت واحد، يعني كان الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عددهم كبير وكلهم على شريعة واحدة، يعني يكونون كلهم على نفس الشريعة ولكن يوحى إليهم من الله. يعني لأن نتصور مثلا عدد علماء المسلمين مثلا آلاف من العلماء في الأقطار وكذا، وكلهم في وقت واحد وكلهم على شريعة واحدة ودين واحد، لكن العلماء لا يوحى إليهم، وإنما يتلقون علمهم يعني القراءة والاطلاع وسماع الدروس من شيوخهم وهكذا، لكن علماء بني إسرائيل كانوا يوحى إليهم من الله، يأتيهم وحي من الله ويأتيهم العلم بوحي من الله ويصبحون أنبياء، وكلهم على نفس الشريعة ونفس الدين، فكان يوجد فيهم في الوقت الواحد يعني مئات الأنبياء في العصر الواحد. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يعني ربما كان بنو إسرائيل يعني ربما قتلوا في يوم واحد 300 نبي من أول النهار ثم يغدون إلى سوق بقلهم في آخر النهار، يعني كأنهم لم يفعلوا شيئا، يعني ربما قتلوا في الصباح يقتلون 300 نبي وفي آخر النهار يذهبون إلى سوق البقل يعني يبيعون ويشترون ويأكلون، وكأنهم يعني لم يصنعوا شيئا، لا يشعرون يعني بندم ولا حسرة على هذا الجرم الشنيع. فلذلك كما وصفهم الله: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، يعني أسرفوا جاوزوا الحد، خاصة في موضوع سفك الدماء والحروب والقتال وكذا. الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى. الحدود هي تلك العقوبات المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك يعني ذنوب أو معاصي جعل الله سبحانه وتعالى لها عقوبات في الدنيا محددة ومقدرة وضحت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. و يعني من هذه الحدود الحرابة، حد الحرابة، محاربة الله ورسوله والمؤمنين ومحاربة المؤمنين، فهذه جريمة عقوبتها مبينة في كتاب الله تعالى، وعقوبتها على ثلاثة أنواع: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. هذه إيه؟ أربعة أمور أو أربع عقوبات يعني يخير فيها الإمام، إما أنه يخير فيها على رأي يعني يمكن أن يعاقب بأي واحدة منها، أو أنه هناك يعني تفصيل في الجريمة. إذا كانت الجريمة مثلا هؤلاء الذين يعني قطعوا الطريق، قطعوا الطريق فأخافوا الناس ولكن لم يقتلوا، فيعاقبون مثلا فقط بالنفي من الأرض، يعني النفي من الأرض بتهجيرهم عن مدينتهم أو بلدتهم وينقلون إلى مدينة أخرى، أو يكون النفي من الأرض بمعنى السجن. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يفسر النفي من الأرض بأنه السجن، يقول النفي من الأرض هو السجن، يسجن. والأئمة الثلاثة يقول النفي من الأرض معناه يعني الطرد خارج خارج يعني عمل السلطان، أو خارج يعني حدود ولاية سلطان هذه الدولة، أو كذا يعني ينقلون عن دولتهم إلى دولة أخرى، يطردون عنها أو ينقلون عن مدينتهم إلى مدينة أخرى بعيدة يهجرون إليها عدة سنوات، يعني يتركون فيها سنوات حتى يكون ذلك يعني تأديبا لهم. فهذه عقوبة مثلا النفي من الأرض. وإذا كانوا قد أخافوا المادين وقتلوا منهم، يعني قطعوا الطريق وكانوا يقتلون، فيعاقبون مثلا بالقتل. إذا أضافوا إلى القتل أنهم سرقوا الأموال، يعني كانوا يقطعون الطريق فيقتلون الناس ويسرقون أموالهم مثلا، فيعاقبون مثلا بالتقطيع الأيدي والأرجل، يعني ويمكن أن يجمع لهم شيئين أو أكثر من هذا على حسب جرائمهم، يعني يمكن أن تقطع أيديهم وأرجلهم ويتركون حتى يموتوا بسبب ذلك، ويمكن أن يصلبوا مع هذا، يعني تقطع أيديهم وأرجلهم ويعلقون على الصليب حتى يكونوا عبرة للناس، يتركون يعني معلقين على الصليب، والصليب يعني إما صليب بالصورة المعروفة له، أو حتى على أي خشبة أو بناء عال أو عمود مثلا عال أو شجرة عالية أو كذا، فيحصل به المقصود بغرض أن يكونوا عبرة لردع الآخرين، ويتركون كذلك مثلا يوما أو يومين أو ثلاثة أو كذا حتى يعني تبدأ أجسادهم تتغير رائحتها أو كذا، فينزلون بعد ذلك ويدفنون. لكن اليوم أو اليومان يكون فيهما عبرة للمارين، يعني كلما مر أحد ورأهم معلقين على الصليب ارتدع يعني وخاف، وعلم أن من فعل مثل فعلهم عوقب بهذه العقوبة. فطبعا الحدود يعني كما ذكرنا منها الحرابة، ومنها حد السرقة جعل الله تعالى عقوبته قطع اليد، وحد الزنا جعل الله تعالى عقوبته إما الرجم في حالة المحصن الذي سبق له الزواج من قبل، أو الجلد 100 جلدة في حالة غير المحصن، يعني الذي لم يسبق له الزواج من قبل، وعقوبة شارب الخمر يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة ما بين يعني 40 إلى 80 جلدة شارب الخمر وغير ذلك يعني من الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الحدود لا يقيمها أحد الرعية، يعني ليست موكولة إلى أحد الناس، لا يجوز يعني فرد من أفراد الشعب يعني أن يقيم الحدود، وإنما هذه الحدود يقيمها الحاكم المسلم عندما يكون هناك دولة إسلامية يعني تحكم بشريعة الإسلام، فيرفع هذا المجرم إلى القضاء ويتولى القضاء يعني التحقق من الجريمة، لأنه لو فتح المجال لأفراد الشعب يعني يقيم بعضهم الحدود كل ممكن كل إنسان بينه وبين آخر خصومة يتهمه بجريمة من هذه الجرائم ويقتله أو يعني أو يجلده أو كذا ويدعي أنه اقترف حدا. فالشرع لم يبح لأحد الناس أن يعتدوا على الآخرين، وإنما يرفع الأمر إلى القضاء والقضاء يتولى تثبت من الموضوع وثبوت التهمة فعلا هل هي ثابتة أو غير ثابتة، وإذا كانت ثابتة فالقاضي هو الذي يتولى اختيار العقوبة المناسبة لهذا المجرم. فالقصد أن هذه العقوبات ليست يعني مفتوحة المجال لأحد الناس، وإنما هي في حالة وجود يعني دولة إسلامية تحكم بشريعة الله ويتولى تنفيذ هذه العقوبات الحاكم المسلم بعد أن يرفع إليه هؤلاء المجرمون يشتكون لدى الحاكم ويرفعون إليه وهو الذي يتولى إقامة هذه الحدود. إذا لم يوجد حاكم مسلم يقيم الحدود مثلا كما هو الحال في معظم البلاد في وقتنا هذا، خلاص يعني تسقط هذه الحدود ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تكون لأن الواجبات يعني من شروطها القدرة عليها. الله سبحانه وتعالى فرض على المسلم أن يصلي قائما، إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما خلاص يصلي جالسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان عليه أن يتوضأ إذا كان عاجزا عن التوضؤ، يتيمم عاجزا عن التيمم يصلي بغير وضوء ولا تيمم، وهكذا يعني الواجبات تسقط حتى أركان الإسلام يعني تسقط عند العجز عنها. فكذلك يعني هذه الحدود إذا كان الإنسان مقيما في دولة يعني لا تقيم هذه الحدود وأفراد الرعية كما ذكرنا ليس لهم الحق في إقامة هذه الحدود، فبالتالي تسقط هذه الحدود إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى، لكن يعني يكون الإنسان يعني معفوا عنه في حالة عدم القدرة. وذلك لأن بعض الجهال يعني بلغنا من بعض الجهال مثلا إذا شخص مثلا زنى أو كذا في دولة يعني ليس فيها حدود شرعية أو كذا يأخذونه مثلا ويجلدونه أو يعني أو كذا أو يعني أو يقتلونه، إذا كان أحيانا بعض الناس يعني جهلا يفعلون هذه الأشياء وهذا ليس من الإسلام في شيء، يعني إذا ما كانت هناك يعني دولة إسلامية ولا حاكم يعني يرفع إليه المجرمون ويتولى يعني التثبت وإقامة الحدود فخلص يسقط الحد. والمذنب إذا تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه وليس عليه شيء في هذه الحالة إذا ما كان هناك يعني حاكم يقيم الحدود. صلى الله عليه وسلم. فليغيره. نعم. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا طبعا فيه يعني تفصيل، يعني هنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان يستطيع التغيير بيده، والاستطاعة يعني استطاعة شرعية واستطاعة يعني بدنية مادية، فإذا كان الشرع لا يبيح له تغيير هذا المنكر فبالتالي هو لا يستطيع تغييره، حتى لو كان يعني هو يستطيع بقدرته البدنية مثلا، يعني أنت تستطيع أن تجلد الزاني لكن لا يوجد حاكم مسلم يعني لإقامة الحدود، فإذا أنت لا تستطيع ذلك شرعا لأن الشرع يعني لم يبح لأفراد الرعية أن يقيموا الحدود، فبالتالي أنت غير مستطيع شرعا أن تقيم الحد في هذه الحالة، ولكن تغيير المنكر في هذه الحالة يكون بالنصيحة والإرشاد وكذا، وحتى لو التغيير باليد بمعنى أنك تمنعه مثلا عن اقتراف الجريمة وتباعد بينه وبين فعل الجريمة وتكفه عنها بيدك أو بنصيحة بلسانك، فإن لم تستطع فيكون ذلك بالقلب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، المحاربة هي المضادة والمخالفة، هذا معنى المحاربة في اللغة، هي المضادة والمخالفة. لكن طبعا في الشرع ليست أي مخالفة لأمر الله تكون يعني حرابة، وإنما هناك صور محددة يعني يصدق عليها وصف الحرابة مبينة في كتب الفقه. فمن ضمن صور الحرابة، من ضمن صور الحرابة قطع الطريق وإخافة السبيل، قطع الطريق وإخافة السبيل، هذه صورة من صور الحرابة، الإنسان يقطع الطريق، العصابات التي تقف على طرق السفر وتقطع الطريق على المسافرين وتخيفهم، وربما فرضت عليهم بعض الإتاوات، وربما استولت على أموالهم، وأحيانا يقتلونهم، وأحيانا ينتهكون الأعراض إلى غير ذلك. طيب، مما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة ممن اقترف جرم الحرابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم حد الحرابة، ما جاء في الصحيحين أن نفرا من عقل ثمانية، عقل اسم قبيلة، جاء منها ثمانية نفر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، استوخموا الأرض يعني لم توافقهم طبيعة أرض المدينة، قدموا من أراضي يعني جافة بالبادية وكذا، وقدموا على المدينة فجو المدينة لم يلائمهم وأصابهم مرض، وجاء في بعض الروايات أن بطونهم انتفخت، يعني أصابهم انتفاخ في بطونهم وعظمت بطونهم وأصابهم وعك يعني ومرض وكذا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها، وراعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه كان يعني كان في الأصل يعني المولى هو العبد الذي أعتق، فهو كان يعني عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه يسار، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يحسن الصلاة فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، صار مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع إبل الصدقة يرعاها خارج المدينة في الصحراء وكذا، يرعى الإبل يعني ويطلب لها الكلاء، وكان كانت ترعى يعني إبل الصدقة، وكان مع إبل الصدقة ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى مع هذه الإبل، مع إبل الصدقة يأخذها هذا العبد اللي هو يسار، ويعني يخرج بها إلى المراعي خارج المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء النفر الثمانية الذين أصابهم المرض يعني في المدينة، قال لهم ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها، يعني فتشربوا أبوال الإبل وتشربوا ألبان الإبل، يعني ليكون ذلك شفاء لكم بإذن الله تعالى. وهذا من يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، الإرشاد إلى التداوي بأبوال الإبل وألبان الإبل، وطبعا هذا يكون بمقادير يعني معينة ويحتاج إلى أهل خبرة في تقدير يعني الأمراض التي يصلح لها التداوي بهذا الدواء والمقدار المناسب، مثل أي علاج يعني أو دواء يحتاج إلى يعني ليس كل علاج صالح لجميع الأمراض، وكذلك يحتاج إلى كمية وكيفية في التداوي به، فيضعون يعني قليلا من بول الناقة أو كذا، يضعونه على يخلطونه بلبنها، يضعون يعني قطرات من بول الناقة ويخلطونه بلبنها ويسقونها للمريض يعني بجرعات معينة، وأحيانا المعالجون يعني يمنعونه من تناول مثلا أي طعام آخر لعدد معين من الأيام أو كذا، وفقط يعيش على أبوال الإبل وألبانها، وبإذن الله تعالى يحصل لهم الشفاء. وفي هذا العصر يعني أجريت عدة أبحاث يعني في البلاد الإسلامية ودراسات وكذا على هذا الموضوع، دراسات ميدانية يعني، ووجد أن أبوال الإبل وألبانها فيها شفاء بفضل الله تعالى من العديد من الأمراض، حتى أنه وصل الأمر إلى سرطان الدم يعني عافانا الله وإياكم، أتوا ببعض المرضى، وهذه التجربة حصلت في المملكة العربية السعودية يعني، بعض المرضى بسرطان الدم و يعني منعوا من أي طعام أو شراب لمدة 40 يوما، فقط يعيشون على أبوال الإبل وألبانها، بعد 40 يوما بفضل الله يعني شفوا تماما من سرطان الدم. وحتى كذلك يعني في دهن الوجه يعني من البثور، إذا الوجه فيه يعني بثور وتقرحات وكذا، فأيضا للدهان خليط يعني من أبوال الإبل وألبانها، أيضا بكيفيات معينة يعني حصل فيه أيضا بفضل الله شفاء، يعني حقق نسبة شفاء كبيرة جدا، ويعني نجح يعني التداوي بألبان الإبل وأبوالها في شفاء العديد من الأمراض بفضل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى التداوي بهذا الدواء، فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، يعني ذهبوا إلى هذا الراعي خارج المدينة ومكثوا عنده أياما تداووا فيها بأبوال الإبل وألبانها، فشفوا يعني ضمرت بطونهم التي كانت يعني منتفخة وكذا، وردت إليهم صحتهم، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل يعني ساقوا الإبل. وجاء في الروايات الأخرى أنهم يعني قتلوا الراعي ووضعوا الشوك في عينيه، والعياذ بالله تعالى يعني وضعوا الشوك في عيني الراعي وقتلوه أو ذبحوه، كما في رواية أنهم يعني قتلوه ذبحا وساقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، والعياذ بالله يعني ارتدوا عن الإسلام. وفي بعض الروايات يعني ما يفيد أنهم أسلموا كذبا يعني في البداية أصلا، لما جاءوا يعني يدعون الإسلام يعني ادعوا الإسلام كذبا وليس لهم يعني غرض في الإسلام، وإنما جاءوا طامعين في بعض الأموال أو العطايا أو كذا، فما جاءوا يعني راغبين في الإسلام بصدق يعني، وإنما ادعوا الإسلام كذبا، لكن حكم لهم به، فانتهزوا يعني أول فرصة فارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، وقتلوا الراعي يعني ومثلوا به وسرقوا الإبل وساقوها، وأيضا في بعض الروايات أنهم يعني غصبوا الفرج الحرام يعني، وأخذوا امرأة الراعي، امرأة الراعي يعني انتهكوا عرضها وأخذوها معهم، أخذوها معهم مع الإبل يعني ذاهبين إلى ديارهم وبلادهم. فالخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قال يا خيل الله اركبي، كما جاء في بعض روايات الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي، يعني نداء للخيل، والمقصود به نداء للفرسان الذين يعني يقودون هذه الخيل، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الفرسان يعني أن يخرجوا ويطاردوا هؤلاء ويلاحقوهم قبل أن يعني أن يصلوا إلى بلادهم. فقال يعني فما من فارس من فرسان المسلمين يعني سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم إلا خرج يطاردهم يعني في أثرهم، لا ينتظر فارس فارسا، كل واحد يعني يركب فرسه بأقصى سرعة ممكنة وينطلق، لا ينتظر أحد أحدا يعني حتى يلاحق هؤلاء ويدركوهم قبل أن يصلوا إلى بلادهم. وبالفعل يعني استطاع خرسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركوهم في الطريق، فقبضوا عليهم وأتوا يعني أتوا بهم وردوا الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم عقابا شديدا صلى الله عليه وسلم ليكون عبرة لمن خلفهم، وهذا من الحكمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن أيضا كان حكيما صلى الله عليه وسلم. الحكمة يعني وضع الشيء في موضعه، أحيانا يكون العفو عن بعض المجرمين يكون فيه يعني تماد في طغيانهم ويؤدي إلى أن يقتدي بهم غيرهم إذا علموا يعني أنهم مهما أفسدوا وانتهكوا الحرمات أنهم سيكون مصيرهم العفو، فهذا يجرئ يعني غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاتب هؤلاء بعقوبة رادعة تردع يعني كل من تسول له نفسه أن يصنع مثل صنيعهم، لأنهم جمعوا عدة جرائم، افتدوا عن الإسلام وقتلوا النفس بغير حق، قتلوا الراعي واغتصبوا الفرج الحرام وسرقوا المال الحرام، وليس حتى يعني أي مال بل هو مال الصدقة، سرقوا إبل الصدقة وسرقوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا المرأة، أخذوا المرأة يعني السبية، وفوق هذا كله يعني غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكافأوا الإحسان بالإساءة. يعني كانت جريمتهم في الحقيقة يعني جريمة شنعاء، يعني جمعت يعني عددا كبيرا من الفظائع. يعني شكروا إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنه آواهم وأطعمهم وسقاهم وعالجهم وكذا، ويكون الجزاء هو هذا الإجرام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعفو عنهم كما كانت عادته، يعني العفو عن المسيء غالبا، لكن هؤلاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة أن يعاقبوا عقوبة يعني تردعهم وتردع أمثالهم. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، يعني فقئت أعينهم بالمسامير، بالمسامير المحماة. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسامير الحديد فأحميت في النار، وأمر أن تسمل أعينهم لأنهم وضعوا الشوك، فقأوا عين الراعي بالشوك. يعني فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل صنيعهم، فأمر بمسامير الحديد فأحميت، ثم يعني فقأ بها أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وفي هذا في رواية مسلم وفي رواية وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون، وفي صحيح مسلم ولم يحتمهم، يعني لم يحتمهم يعني لم يكوي يعني موضع قطع اليد وقطع الرجل أو كذا، الحتم اللي توضع في زيت مغلي أو تكوى بالنار حتى يلتئم موضع القطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتمهم، يعني تركهم ينزفون الدم يعني حتى يموتوا. وجاء أيضا في رواية أخرى أنهم جعلوا يستسقون، هنا يعني في الصحيحين يستسقون فلا يسقوا، فكانوا يستسقون يعني يطلبون السقيا. فجاء في رواية أخرى أنهم جعلوا يقولون الماء الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النار النار، يعني يقولون الماء الماء يعني أعطونا، يطلبون ماء ليشربوا، يعني ينادون أن يسقوا ماء ليشربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النار النار، يعني النار مصيركم على هذول على صنيعكم. فعقبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقوبة رادعة جزاء لهم على صنيعهم. وقالوا يعني وما ثمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين أحد قط يعني غير هؤلاء، يعني ما حصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمل أعين أحد ولا يعني إلا هؤلاء يعني لسوء صنيعهم. قال أبو قلابة رحمه الله في صحيح البخاري قال هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فهذا يعني مثال لقوم يعني حاربوا الله ورسوله وعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب سبحانك الله. السؤال تفضل. نعم نعم ذكرنا أنه خرج على عثمان رضي الله عنه الذين حاصروا الدار وكذا، كانوا عدة آلاف، قالوا كانوا تقريبا 5000 من أهل مصر ومثلهم أو قريبا منهم من أهل العراق أو كذا، وحاصروا الدار وقتلوا عثمان رضي الله عنه. وكنا يسأل هل جميعهم يتحملون وزر قتل عثمان رضي الله عنه؟ طبعا لا شك كل من ساعد على القتل يعني له حصة في الوزر ونصيب في الوزر، ولكن طبعا الوزر يتفاوت، الذي باشر القتل بيده يكون بلا شك وزره أعظم من الذي يعني ساعد على القتل يعني بطريقة غير مباشرة، لكن الجميع يتحمل، كل من شارك أو ساعد على قتل عثمان رضي الله عنه يتحمل يعني نصيبا من وزره على قدر مشاركته. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم وكنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.